بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند ذكر كيفية معرفة الخطأ في الحديث. فذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى جهتين. الجهة الأولى ما هي؟ الخطأ الواضح، وهذا قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. مثال على الخطأ في الإسناد مثل ماذا؟ معمر ماذا قال؟ كرواية معمر لما حدث عن الزهري، نعم، بدل أن يقول عامر بن واثلة قال عمرو بن واثلة. وكذلك الإمام مالك رحمه الله لما حدث عن الزهري بحديث قال عن عباد، قال وهو من ولد المغيرة بن شعبة، وهذا خطأ في النسب، لأن عباد هذا هو من؟ ابن زياد ابن أبي سفيان. وممكن أن يقع الخطأ في المتن، الخطأ الواضح مثل ماذا؟ الخطأ في المتن نهى عن التحبير وهو نهى عن النجش، وهكذا. طيب، قال فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ، وعارفوه في الناس أكثر أنه واضح. قال والجهة الأخرى، وقفنا هنا، والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه. يعني يأتي واحد من تلاميذ الزهري ويحدث بهذا الحديث قال فيخالفهم في الإسناد، أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. تأمل في قوله وإن كان حافظا على هذا المذهب. رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد يعني القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم. فهذه قاعدة عظيمة الإخوة في اكتشاف الخطأ، وهي قاعدة معروفة أن الثقة أو الحافظ أو الصدوق أو الضعيف إذا وجدته يخالف الحفاظ الأكثر منه عددا أو الأحفظ منه فيزيد لفظه في الحديث أو يخالفهم في سنده أو في متنه، فهنا ننظر في القرائن، والغالب طبعا تكون رواية الجماعة هي الصواب، تكون رواية الجماعة هي الصواب، ويقال هذا خالف الجماعة. فهذا المذهب يقول ما مسلم رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث على هذا المذهب مثل شعبة وسفيان بن عيينة إلى آخره. فهذا منهج أهل الحديث بخلاف منهج الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من بعض المتأخرين. يقول هذا الراوي الذي انفرد عن هذا الشيخ يحتمل أن يكون سمع هذه اللفظة أو هذا الحديث مثلا أو هذا السند الذي خالف فيه باقي الرواة، يحتمل أن يكون سمع من في مجلس آخر هكذا بكل بساطة، ويمشي روايته. وهذا خطأ في الحقيقة، لأن هذا الإخوة مخالف لمنهج الأئمة النقاد المتقدمين. الأئمة المتقدمون يحكمون برواية الأوثق أو الأحفظ على رواية المنفرد كما ذكر الإمام مسلم هنا، فهذا هو الأصل. وأيضا وهذا سيأتي عليه أمثلة كثيرة كما سيأتي يعني في كلام مسلم تمثيل على هذا، ولكن في الوقت نفسه الإخوة لابد أن ننتبه إلى أن هذا الأمر قد يكون نسبيا. كيف يعني نسبي؟ أحيانا مثلا يعني الناقد قد يعني تقوم عنده قرائن يمشي هذه الزيادة أو رواية هذا الراوي المنفرد، يقبل زيادته، وأحيانا لا يمشيها، فأيضا هذا يرجع إلى القرائن والاجتهاد. ولذلك يعني حتى هذا المنهج الذي يمشي مثل هذه الروايات نقول هو خطأ، لكن هذا يدخل في الاجتهاد السائغ والخطأ السائغ. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني التصحيح والتضعيف مسألة أيضا ترجع إلى القرائن والاجتهادات. فما يشنع على المخالف، يعني ما نقول المتأخرون ابتدعوا منهجا جديدا ويعني سيهدمون السنة، لا، لأن التصحيح والتضعيف يعني يرجع إلى الاجتهاد ويرجع إلى يعني أمور نسبية. لكن في الوقت نفسه لا بد أن يعني نعرف المنهج الصواب في مثل هذه القضايا. مثل الفقه، إنسان مثلا يقول أنا أدرس الفقه يعني على المتون بدون نظر إلى أي دليل، تقليد للمذهب فقط بدون خروج عن المذهب، هذا منهج في دراسة الفقه، لكن غير صحيح أن الإنسان فقط يجمد على المذهب. نعم يدرس كتب في المذهب، لكن ينظر في شيء من الأدلة، والشيخ الذي يدرس لابد يكون متحررا عالما بهذه الأدلة ويبين الراجح من غيره، هذا دين. وهناك مذهب مثلا فقط درس الحديث بدون أن تستفيد من كلام الفقهاء والمتون المذهبية، إذن هذا خطأ. الصواب في الجمع. كذلك هنا نستفيد من المتأخرين، نستفيد من المتقدمين، ولابد من الرجوع لمنهج أهل الحديث وأهل النقد والأئمة كما ذكر الإمام مسلم هذا المذهب. قال: على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وبن مهدي. فإذا هذا هو الأصل. وفي الحقيقة العلل، اكتشاف العلل تدور على هذا المنهج، أنك تقارن بين الروايات وتنظر يعني كيف تعرف الحديث المعلول، أو أن هذا صحف، أو أن هذا أدرج كلمة، أو أن هذا زاد كلمة، أو أن هذا أرسل الحديث أو وقفه أو رفعه، تجد مخالف مثلا راوي يخالف جمع، هذا في الغالب، فتعرف أن هذا هو الحديث المعلول، تكتشف العلة بالمخالفة. كذلك ممكن نزيد على هذا أيضا من طرق اكتشاف العلة التفرد الذي لا يمكن قبوله، وذلك إذا تفرد راو عن إمام مكثر وهو غير مشهور بالرواية عنه مثلا، أو لا يعد من طلابه الملازمين له، يأتي راوي ممكن يكون ثقة وصدوق يتفرد عن شيخ برواية حديث، وهذا الحديث الطلاب الملازمون لهذا الشيخ ما يرونه، فهذه أيضا علة، وهذا سار عليه الأئمة المتقدمون، وهذه نقطة يعني أغفلها كثير من المتأخرين، الإعلال بالتفرد. لذلك تجد مثلا البخاري يعل بهذا، يقال الحديث لا يتابع عليه فلان يتفرد به، الترمذي كم يقول في سننه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كل هذا إعلان. الطبراني كم يقول هذا الحديث لا يروي فلان إلا فلان، ما رواه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، يجعلون ذلك علة في الحديث. وأبو داود مثلا في رسالته إلى أهل مكة لما ذكر منهجه في سننه ذكر يعني أنه ما ذكر في هذا الكتاب إلا الأحاديث المشهورة، وابتعد عن الأحاديث الغرائب لأنها مظنة الضعف، وهذا أمر عقلي. الآن مثلا افرض واحد، مثلا أنا لو نقلت عن الشيخ بن باز حكما أو فتوى في الطلاق أو في الصلاة، وهذا الأمر ما يعرف أحد من تلاميذه، أنا ما رأيت الشيخ بن باز مثلا إلا في مجالس في الحج، مجلس مجلسين، والطلاب الملازمون له ما ذكروا هذا الحكم أبدا، هل تقبل روايتي؟ ها؟ عقلا هل تقبل روايتي؟ ها؟ لا، تقول أكيد يعني الشيخ حصل له وهم اختلاط، صح؟ هذا ولا وين تلاميذ الشيخ؟ فالتفرد مسألة يعل بها الأئمة المتقدمون الحديث، وهذا الإخوة يعني لا يوجد عند كثير من المتأخرين. كثير من المتأخرين يمشي على ظاهر السند، ما دام هذا صدوق وهذا ثقة وروى عنه خلاص حديث مقبول، وهذا خطأ. ثم أيضا أمر ثالث في معرفة العلة، نقد المتون، المتن، وهذه نقطة مهمة. المتقدمون أيضا ينظرون إلى المتن، فمثلا كما مر معنا لو تذكرون في دروس بلوغ المرام، حديث ابن عباس في الطلاق، كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنة من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فجعل طلاق الثلاث ثلاثا. هذا الحديث يرويه طاووس عن ابن عباس، وابن عباس مذهبه وقوع الطلاق الثلاث أن تقع ثلاثا، وكل التلاميذ عن ابن عباس ما رووا هذا، بل رووا أن ابن عباس يفتي بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا. ولذلك تجد الأئمة يتتابعون على أن هذا الحديث شاذ، حتى قال الإمام أحمد هذا الحديث من الشاذ المضطرح، وغير ذلك من كلام أهل العلم، كما رجح هذا بن رجب وغيره. الحديث نعم في صحيح مسلم لكنه شاذ، ولذلك تجد أما الأربعة وعامة العلماء على أن الطلاق الثلاث ما فيه تفصيل، يقع ثلاثا، وهذا هو الصواب في المسألة. لماذا هنا العلماء نقدوا المتن؟ كيف؟ مع أن السند ظاهر الصحة، السند صحيح مسلم، لكن المتن مستنكر من رواية ابن عباس. أين تلاميذ ابن عباس؟ فتوى ابن عباس مخالفة لهذا الحديث، فحكموا بشذوذه. مثلا حديث هذا صحه بعض طبعا المتأخرين، أن الميت يحشر في ثيابه الذي مات التي مات فيها، أن الميت يحشر في ثيابه التي مات فيها، فهذا الحديث يعني متنه غريب، لأن الناس يبعثون ماذا؟ عراة. هذا الحديث فيه يحيى ابن أيوب، يحيى ابن أيوب يعني شوف الآن ما في مخالفة، هو سند واحد، يحيى ابن أيوب قيل فيه يعني صدوق لكن له أخطاء، فالعلماء استنكروا هذا الحديث وجعلوا يحيى هو الذي أخطأ فيه، لأن هذا من أخطائه لم يتابع عليه، لأن المتن غريب جدا. ف يعني هذا من تفردات يحيى بن أيوب، وله بعض التفردات مثل أن من حفظ القرآن فقد جعل النبوة بين جنبيه أو أدرجت النبوة بين جنبيه، وهو أيضا زاد قراءة المعوذتين الفلق والناس في الركعة الأخيرة في الوتر مع قل هو الله أحد، أيضا هذه الزيادة لا تصح، هي من زيادة يحيى بن أيوب، فهذه تفردات له. فالشاهد أن هؤلاء الأئمة المتقدمون ينظرون أيضا إلى المتن، لكن الناس هذه المسألة طرفان وسط، طرف أغلق ذب قال لا ما تنقد المتن، صح السند خلاص، ولو كان ظاهر الصحة المتن صحيح. طيب المتن يخالف نصوص القرآن، يخالف نصوص السنة الأخرى، يعني يجمع جمعا متكلفا، وهذا قد يؤدي إلى تشكيك الناس في السنة، قل كيف السنة يضرب بعضها بعضا. وفي الجهة المقابلة ناس ينقدون المتون بعقولهم بدون النظر إلى القرائن ومنهج الأئمة، ف أي حديث ما يوافق عقلي ينقده. يقول مثلا حديث الذباب، إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه، قل لا، إيش هذا؟ هذه قاذورات، كيف أغمس الذباب في الإناء؟ وسبحان الله يأتي العلم الحديث ويبين أن هذا يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الحديث، ونحن في غنى عن هذا. لكن تأمل، أو مثلا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قل لا، الواقع يخالف هذا ويرد الحديث بعقله، فهذا خطأ. فهذه المسألة أيضا يعني تكون فيها وسطا، لا إفراط ولا تفريط، وهكذا. فهذه ثلاث أمور مهمة في باب العلل: المخالفة والتفرد ونقد المتون. تجد في الغالب كلام أهل العلم يدور على هذه الثلاثة في نقد الروايات. قال: وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الروايات ما يستدل به، أو ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله. غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ حديثه وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه، ودعائه بالخير لمن فعل ذلك. الآن هذا القسم الثاني من كتاب التمييز كما عرفنا، انتهت المقدمة. الآن القسم الثاني يذكر الإمام مسلم أحاديث وآثار في الترغيب في حفظ الحديث النبوي وضبط الحديث. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، هو العدني، هذا أكثر منه الإمام مسلم في صحيحه. حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ ابن عيينة ولا الثوري؟ خذها قاعدة، مسلم لا يروي عن الثوري إلا بواسطتين، مسلم لا يروي عن سفيان الثوري إلا برجلين. فإذا رأيت واسطة واحدة بين مسلم وبين سفيان فاعلم أنه ابن عيينة، فهذا سفيان ابن عيينة. فسفيان هنا ابن عيينة لأن الواسطة رجل واحد. أحيانا قليلة يروي عنه بواسطتين، أحيانا قليلة، لكن الثوري لا يروي عن الإمام مسلم إلا بواسطتين، فالأصل هو هذا الذي تمشي عليه. إذا رأيت رجلين تقول الثوري، إذا رأيت رجل واحد تقول سفيان هو ابن عيينة. قال: عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. هذا هو الشاهد، الحث على الحفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على حفظ أحاديثه. فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وساقه. هذا يدلك على أن هذا من كلام المختصر، وساقه يعني ساق الإمام مسلم يعني الحديث، تكملة الحديث. فهذا الحديث يحث على الحفظ. قال: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وهذا أيضا أكثر منه الإمام مسلم جدا في صحيحه، روى الإمام مسلم عن زهير بن حرب أكثر من 1000 حديث في صحيح مسلم، أكثر من 1000 حديث في صحيح مسلم من رواية الإمام مسلم عن زهير بن حرب. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، ابن مسلم مشهور بماذا؟ بتدليس ماذا؟ يدلس تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس التسوية، والشيوخ أيضا تدليس الشيوخ، تدليس التسوية بحذف شيخ شيخه. ولذلك إذا رأيت الوليد مسلم في السند لابد أن يصرح بالتحديث المباشر والتحديث يعني في الطبقة التي بعدها، يعني يقول حدثنا الأوزاعي ثم يقول حدثني حسان، إذا قال عن يمكن يكون أسقط شيخ الأوزاعي. قال: حدثني، فإذا سمعتنا حدثني الثانية هذا ينفي التسوية، حدثني حسان بن عطية، حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وهذا يلزم منه الحفظ، كيف يبلغ ما يحفظ؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي ثقة ربما وهم، وهمام يعني يمتاز بأن حديثه الأخير أقوى من حديثه الأول، وهذا قد لا يوجد إلا في هذا الراوي. كثير من الرواه في آخر عمره يقال إيش عنه؟ تغير أو اختلط، لكن همام العكس، همام حديثه الأخير أقوى من حديثه الأول. لماذا؟ لأنه كان في بداية أمره يحدث من حفظه، في آخر عمره بدأ يحدث من كتابه، لا يحدث إلا من كتابه، فكان حديثه الأخير أقوى من حديثه الأول. ومن مناكيره الحديث المشهور، وإن كان صحيح بعض المتأخرين لكن ضعفه الأئمة المتقدمون، رواية همام عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع خاتمه إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه. هذا حديث صحيح كثير من المتأخرين، لأن ظاهر السند رجاله ثقات أو صدوق، لكن الخطأ في من همام، فيرويه باقي الرواه، عرفنا هذا بالمخالفة، يرويه باقي الرواه بمتن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له خاتم من ذهب فألقاه، أو آسف كان له نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أو الحديث، فما له علاقة بإلقاء الخاتم إذا دخل الخلاء، فهذا من منكرات همام. قال عن زيد بن أسلم، وهذا ثقة زيد بن أسلم، وأولاده كلهم ضعفاء لكن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد مشهور في التفسير، لكنه لما تقول تقرأ في التفسير ابن زيد هذا ابن زيد بن أسلم يعني عبد الرحمن، وضعيف في الحديث لكن يعتمد في التفسير. عن عطاء وهو بن يزيد ليس بن يسار ثقة، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان. قال حدثنا ابن نمير، عبد الله بن نمير كان الإمام أحمد وابن معين يقدمانه في حكمه على الرواح على الكوفيين، لأن ابن نمير له كلام في الجرح والتعديل، لأن ابن نمير كوفي ويعني يسمى هذا بلدي الرجل أعلم بأهل بلده، بلدي الرجل أعلم بأهل بلده، فكان يقدمان في الحديث في نقد الرواه الكوفيين لأنه كوفي. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي من صغار التابعين، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ فقال يعني ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدلك على أن كانوا يعتنون بالحفظ حتى في تقديم بعض الجمل على بعض مما لا يغير المعنى، فهذا من كمال ضبطهم. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق معروف صاحب المصنف الصنعاني، عبد الرزاق الإخوة يقولون يعني هو ثقة طبعا، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث قبل العمى أنه أصيب بالعمى في آخر عمره فتغير، وكان يلقن بعد العمى فكان يقبل التلقين، فوقعت في أحاديث بعض المنكرات في آخر عمره، فيعني روايته قبل العمى صحيحة. وكذلك إذا كان الراوي عنه من كبار الحفاظ فهذا يدل على أنه أخذ صحيح حديثه، أما من سمع منه أخيرا فهذا يعني ينتبه أن قد توجد في روايته بعض المنكرات. أخبرنا معمر عن عثمان بن بزدويه، وطبعا بزدويه أو يعني يزدويه بالباء أو الياء، وهذا فيه جهالة، عن يعفر بن روذي أو روذا نعم، وهذا أيضا يعني فيه شيء من الجهالة. سمعت عبيد بن عمير من كبار التابعين المكي وهو يقص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، ليست الرابضة، العائرة بين الغنمين. فأنكر ابن عمر على عبيد ابن عمير عدم ضبط اللفظ، هذه لفظة يسيرة، لكن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم العائرة، العائرة يعني المترددة بين قطيعين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما وصف الله المنافقين مذبذبين بين ذلك، فهذا معنى العائرة يعني المترددة بين قطيعين. أما الرابضة يعني بمعنى العاجزة. قال: حدثنا الحلواني الحسن الحلواني، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا خالد بن سعيد. قيل لمحمد يعني بن بشر: من ذكرت يا أبا عبد الله؟ قال: الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد عن أبيه. قال: ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث من ابن عمر. يعني هذا يدل على شدة توقيهم وضبطهم للحديث. قال: حدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا بشر بن المفضل هو الرقاشي، حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن مسلم أبي عبد الله وهو المشهور بالبطين، عن إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني خميس إلا آتي فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما سمعت لشيء قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عشية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكس فرفع بصره. هذا أيضا يدلك على يعني ورع الصحابة رضي الله عنهم، يقول: ما سمعته لشيء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يكثر من نقل الأحاديث خوفا من الخطأ، هذا من كمال ورعه. ففي يوم من الأيام ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنكس، يعني خاف أن يكون أخطأ أو شيء في لفظ الحديث، فنكس ثم رفع بصره أو قال رأسه وإني لأنظر إليه، فذكر الحديث. هذا من اختصار المختصر. طبعا تكملة الحديث: فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميصه قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. يعني لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك، يعني قريبا من هذا اللفظ، حتى ما يقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما قاله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين، أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كان يقول: أو كما قال. هذا من ورعهم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا الفضيل ابن موسى. إسحاق بن إبراهيم من هو؟ ابن راهوية، الإمام المشهور إسحاق ابن راهوية أو راهوية. وإسحاق الإخوة ابن راهوية يمتاز أنه إذا حدث يقول أخبرنا، ما يقول أنبأنا، ولهذا قوله أنبأنا هنا لعله من الناسخ أو خطأ. فإسحاق بن راهوية دائما يقول أخبرنا، ما يقول أنبأنا. قال: أخبرنا الفضل ابن موسى السناني، هذا له أوهام. حدثنا الحسين بن واقد، هذا ثقة له أوهام، عن الرديني ابن أبي مجلز أو مجلز، هذا فيه جهالة، عن أبيه عن قيس بن عباد قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من سمع حديثا فرد كما سمع فقد سلم. نعم، يبلغ الحديث كما سمعه. هذه الآثار لا بأس أن يكون في سندها شيء من الضعف اليسير لأن معانيها صحيحة. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، وهذا صاحب المسند أو سنن الدارمي، يسمى المسند أيضا مسند الدارمي. قال: حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة رضي الله عنه فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب. من كعب هذا؟ الأحبار، كعب الأحبار، هو من المخضرمين، يعني هو عالم بأخبار أهل الكتاب، ثم أسلم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون منه أخبار بني إسرائيل، والإسرائيليات كثيرا ما ينقلها كعب الأحبار. فأبو هريرة أحيانا يجلس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس المجلس يحدث عن كعب الأحبار، فغير المتقن يخلط. قال: ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يقع الخطأ في الحديث، وهذا ممكن نضرب له مثالا واقعيا، وهو ما في النساء في الكبرى برقم 9838، النساء في الكبرى 9838. تأمل، قال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر، حدثنا الضحاك، حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم باعدني من الشيطان، وليقل: اللهم باعدني من الشيطان. قال النسائي: خالفه محمد بن عجلان، رواه عن سعيد المقبري، يعني خالف الضحاك، فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قوله. قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة، احفظ مني اثنتين أوصيك بهما. فذكر له دعاء دخول المسجد، وذكر له أنه إذا خرج من المسجد يقول: اللهم احفظني من الشيطان. قال: وخالفه ابن أبي ذئب، فرواه عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار بدون يعني ذكر الزيادة، بدون ذكر وذكر الزيادة، نعم، قال: اللهم احفظني من الشيطان، دون سائر الحديث. قال النسائي: ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحاك ابن عثمان، فنعم، في سعيد المقبري بن أبي ذئب إمام. قال: وحديثه أولى بالصواب عندنا وبالله التوفيق. وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد عن أخيه عن أبي هريرة، وغيرهما من مشايخ سعيد، فجعلها ابن عجلان كلها عن سعيد عن أبي هريرة، وابن عجلان ثقة، والله أعلم. فتلاحظ أن قول يعني أو الدعاء اللهم باعدني من الشيطان، وهي مشهورة في الخروج من المسجد، هذه لفظة شاذة في الحديث، لم ترد بسند صحيح، يعني أو نقول يعني الثقات لما رووا حديث دعاء دخول المسجد والخروج منه لم يذكروا هذه اللفظة، وهذه اللفظة جاءت كما عرفنا يعني من طريق الضحاك عن المقبري عن أبي هريرة، وخالفه يعني ابن عجلان فجعلها من قول كعب، وكذلك الأكبر من هذا ما خالفه ابن أبي ذئب. فهذه اللفظة انظر كيف اختلطت، لعل الضحاك أو من نقل هذا المقبري اختلط عليه الأمر بين يعني كلام أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أبي هريرة عن كعب الأحبار. نعم، فهذا مثال يعني لهذا الأمر. وكذلك يعني يمكن أن يكون مثالا لهذا مثال آخر، الحديث المشهور في صحيح مسلم، وإن كان الإمام مسلم لعله يعني طبعا يصح الحديث ذكره في صحيحه، لكن الحديث من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الأثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة. فهذا الحديث البخاري أعله في التاريخ قال وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح، وهكذا يعني رجحه ابن المديني وغيره جعلوا هذا الحديث من رواية أبي هريرة عن كعب، وهذا يعني أيضا يوافق هذا الإعلال يعني لأن هذا الحديث يخالف ما جاء في القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهنا يعني جعل خلق الأرض في ستة أيام. طبعا بعضهم يجمع يقول الأيام هذه غير الأيام المذكورة في القرآن، هذا في النهاية خلاف بين العلماء حتى بين المتقدمين اختلفوا في هذا الحديث، فالإمام مسلم يصححه والإمام البخاري وابن المديني يضعفان هذا الحديث. وفي مثل هذا والله أعلم يعني إذا رأيت أئمة أكبر وأجل تأخذ بقولهم، خاصة البخاري ذكر هذا قال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب، هذه علة الحديث والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق، وكأن المختصر هنا اختصر لأن الإمام مسلم من عادته إذا ذكر جماعة من شيوخه يذكر كل واحد ما صيغة التحديث التي حدث بها، إلا اللهم إلا إذا جميعا قالوا حدثنا. قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال فلما ارتقى عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه، فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني أريد أن أقول مقولة قد قدر أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليتحدث بها حيث ينتهي به. هذا الشاهد أن عمر يحث على ضبط الحديث، ومن خشي أن لا يعيها فأنا لا أحل لأحد أن يكذب علي. فنبههم عمر على يعني كيفية دخول الخطأ في رواية الحديث، فالخطأ يدخل إما بسبب ضعف الحفظ النسيان أو بسبب عدم الفهم، لذلك قال فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليتحدث بها، ما اشترط فقط الحفظ بل اشترط ماذا؟ الفهم، لأن أحيانا الراوي يفهم الحديث بفهم يفهمه هو فيعبر عنه بالمعنى فيقع في الخطأ، فينتبه علماء الحديث لهذا ويقولون فلان شذ في هذا الحديث نقل الحديث بالمعنى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه اللفظة. فهذا من كمال يعني ضبطهم. وذكر الحديث، الحديث طبعا جزء من حديث طويل عند البخاري ومسلم أيضا مختصرا. قال حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا عمر بن علي وهو المقدمي، وهذا مشهور بماذا؟ عمر بن علي المقدمي مشهور بتدليس ماذا؟ السكوت، بتدليس السكوت. كيف تدليس السكوت؟ يقول حدثنا ويسكت، يعني يقول حدثنا ويسكت في قلبه يقول يعني فلان، ثم يقول فلان، هو ما سمع من فلان، وسمع من اللي ذكره في نفسه، وهذا من يعني أغمض أنواع التدليس وأعجبها. فهو يعني مشهور بهذا النوع عمر بن علي المقدمي. عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا ذكر الحديث إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، طبعا هذا من اختصار المختصر، لذلك تجد ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم لقيت، الكلام ليس له معنى، لكن هذا من اختصار المختصر للكتاب. الحديث المذكور هنا كما أشار المحقق إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتنونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول، يعني هشام بن عروة يحدث عن أبيه عروة، عروة هو الذي يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، سمعه منه ثم بعد سنة قال: لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته، سأله مرة أخرى. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها هي التي أمرت عروة أن يسأل عبد الله بن عمرو، لأنها يعني كأنها أول مرة تسمع بهذا الحديث، استغربته فأمرته أن يسأل عبد الله بن عروة أن يسأل عبد الله بن عمرو مرة أخرى. قال: فرد علي الحديث كما حدث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل وعز لا ينتزع العلم الحديث، يعني حدث به كما سمعته في المرة الأولى قبل سنة، وهذا يدل على يعني كمال ضبطه. قال: حدثنا إسحاق أخبرنا مروان يعني ابن معاوية وهو الفزاري، قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير قال: إن كان أبو معمر عبد الله بن سخبرة ليلحق أبا برزة أن يسمع منه، يعني هذا ابن سخبرة من التابعين كان يلحق أبا برزة حتى يسمع منه، فهذا يدل على اعتناء التابعين بالضبط. طبعا المحقق هنا ذكر أنه جاء عند ابن أبي شيبة بالسند نفسه، لكن كأن الناسخ أو المختصر اختصر الأثر فغير معناه، وإلا فالأثر قال معناه أو لفظه قال عن أبي معمر أنه كان يتبع اللحن في الحديث كي يجيء به كما سمع، يتبع اللحن في الحديث كي يجيء به كما سمع، يعني يحدث كما سمع ولا يغير من ألفاظ الحديث شيئا. نعم. قال: حدثنا عمرو الناقد وهو أيضا من مشايخ مسلم الذين أكثر منهم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع. نافع مولى بن عمر وكان أعجميا، ذلك قد يقع منه شيء من اللحن لأنه غير عربي، فيأبى إلا الذي سمع، يقول: لا هكذا سمعت. قال حد وهذا كله يعني من باب يعني كمال ضبطهم. قال: حدثنا الحلواني حدثنا سليمان بن حرب وعارم، عارم هذا محمد بن الفضل السدوسي يلقب بعارم ثقة ثبت، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أشعث عن إبراهيم بن ميسر عن مجاهد قال: صلى بنا مسلمة بن مخلد صلاة الصبح فقرأ بالبقرة فما أسقط منها ألفا ولا واوا وأنا يومئذ غلام يافع، هذا أيضا من كمال ضبطهم. قال: قلت لمحمد بن مهران الرازي: أحدثكم حاتم بن إسماعيل؟ طبعا لما يقول قلت، نعم نعم الإمام مسلم يروي: قلت لمحمد بن مهران الرازي: أحدثكم حاتم بن إسماعيل حدثنا أسامة بن زيد عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: قلت لسالم بن عبد الله: في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ تعرفون الإشعار في الهدي يكون علامة للهدي، ف يعني الإشعار يعني يأخذ شيئا من يعني جلد يعني الإبل أو البقر فيخرج يعني شيء من الدم منه بحيث أن يكون علامة للهدي أن هذا هدي، فلا يعترض ولا يعني يقطع طريق أو يعتدى على الهدي. فيسأل: قلت لسالم بن عبد الله في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال: في الشق الأيمن. قال: فأتيت نافعا ومولى ابن عمر، فقلت: في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال: في الشق الأيسر. فقلت: إن سالما أخبرني أنه كان يشعر في الشق الأيمن. فقال نافع: وهم سالم، إنما أتى ببدنتين، أو أتي ببدنتين مقرونتين صغيرتين، ففرق أن يدخل بينهما، فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر. يعني ابن عمر خاف أن يدخل بين الناقتين، ممكن يعني يتضرر أو يتأذى منهما، فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر. فرجعت إلى سالم فأخبرت بقول نافع، فقال: صدق نافع، عليكم بنافع، فإنه أحفظ لحديث عبد الله. فأقر به محمد بن مهران. هذا أيضا يدل على كمال ضبطهم وتدقيقهم. وإن كان الإخوة يعني في السنة مذهب الشافعي وروى عند الحنابلة أن الإشعار يكون في الأيمن، جانب الأيمن، هذا أصح، لأن هذا هو الذي يعني جاء يعني عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته في الشق الأيمن. وثبت موقوفا عن ابن عمر أنه كان يعني يشعر في الأيمن أو الأيسر ولا يبالي، جاء عنه أنه لا يبالي، لكن الأقرب للسنة أنه في الأيمن، أو كما جاء في هذه الرواية أنه لما أشعر في الأيسر كان هذا يعني بسبب دخول بين البدنتين، والله أعلم، أو لما أشعر في الأيمن. نعم. طيب، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان. من سفيان هنا؟ ابن عيينة، الواسطة واحدة. عن ابن شبرمة قال: قال الشعبي: ما جلست أحدا منذ 20 سنة حدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه. والشعبي الإخوة معروف من العلماء الكبار المشهورين يعني. نعم. قال: ولقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عالما. هذا يدل على يعني كمال يعني حفظه وإتقانه مع نسيان الشيء من العلم. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال: قال الشعبي لشباك: أرد عليك؟ ما قلت لأحد قط رد علي. هذا من كمال حفظه. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: قال قتادة لسعيد، وهو ابن أبي عروبة ومن تلاميذ قتادة، يقول: احفظ علي المصحف. قال: فافتتح سورة البقرة، يعني قتادة، فقرأ حتى ختمها، ثم قال: هل أسقطت شيئا؟ قال سعيد: لا. فقال: أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، وما قرئ علي إلا مرة. الله أكبر. صحيفة جابر يعني معروفة، يعني يرويها قتادة وغيره عن أبي الزبير عن جابر، الصحيفة المشهورة، فيرويها طبعا الأصحاب أو المسلم والبخاري وأصحاب الكتب، يعني في كتبهم ينتقون منها أحاديث. نعم. فهذا يدل على قوة يعني حفظ يعني قتادة رحمه الله، من أول مرة يسمعها ما يسقط منها حرفا. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر، وهذا أكثر منه مسلم أيضا في صحيحه. حدثنا عفان بن مسلم الصفار البصري، حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق وهو بن عبد الله بن الحارث المدني عن الزهري محمد بن مسلم الزهري قال: ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت. سبحان الله. والزهري معروف يضرب به المثل في الحفظ. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري. قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا شعبة بن الحجاج حدثني رجلان صادقان من لباب الحديث عمران بن حدير وسليمان التيمي أو لباب يعني عقلاء الحديث أو لباب الحديث يعني معدن الحديث. فهذا يدل على أنهم يعني متصفون بالحفظ التام والضبط. قال حدثنا الحلواني حدثنا شبابة حدثنا شعبة قال شك بن عون أصدق عندي من حديث آخر عندكم صدوق صدوق. يقول ابن عون ومعروف شيء يعني من المشهورين من الأئمة يقول ابن عون لو يشك هذا عندي أحسن وأصدق من حديث تحدثون به أنتم. ثم قال عن ابن عون صدوق صدوق. وفي لفظ قال شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال سمعت علي بن مسهر يذكر عن سفيان قال حفاظ الناس أربعة يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخ الإمام مالك طبقات العليا أما يحيى بن سعيد القطان يعني أسفل منه يعني. وإسماعيل بن أبي خالد وهذا أيضا من المكثرين في رواة الحديث وعبد الملك بن أبي سليمان هذا أنكر عليه بعض الأحاديث وعاصم الأحول البصري. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع قال سمعت شعبة يقول سفيان الثوري أحفظ مني. هذا سبحان الله من تواضعهم. سفيان الثوري أحفظ من شعبة يعني من حيث الحفظ لكن من حيث يقولون العلم بالصناعة الحديثية وتعليل الأحاديث شعبة يعني أقوى من سفيان في الصناعة الحديثية وعلل الحديث. قال وما حدثني عن شيخ إلا وإذا سألت الشيخ حدثني على ما قال سفيان يعني يضبط. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الأشجعي قال ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة فجعل سفيان يسأل هشاما وهشام يحدثه حتى إذا فرغ قال له سفيان أعيدها عليك فأعادها عليه. ثم قام سفيان وأذن لأصحاب الحديث فدخلت معهم فجعل إذا حدث أرادوا الإملاء فقال لهم هشام احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا لا نقدر أن نحفظ كما حفظ يحفظ من أول وهلة. هؤلاء قوم الله تعالى اختصهم لحفظ دينه. قال حدثنا الحلواني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يسألني كيف قال أيوب كذا فأخبره فإن كان خالفه ترك ابن عون ذلك الحديث فأقول لما تركته فيقول إن أيوب كان أعلمنا بالحديث. فهذا أيضا من دقته وتحريه. فيعني إذا رأى أيوب يخالف حماد بن زيد خلاص يترك الحديث هذا فيترك ما فيه شك فلا يحدث إلا ما يعني تأكد أنه على الصواب. قال حدثنا حجاج بن الشاعر سمعت أبا أسامة يقول اختلف الأعمش وطلحة يعني بن مصرف اليامي الكوفي في حديث فقال للأعمش أرأيت لو أنك سمعته سبعا وسمعته مرة أينا كان أحفظ؟ قال أنت. نعم هذا كلهم ما يدل على حفظهم. قال ابن عيينة هنا المختصر حذف السند علقه ما رأيت قط أثبت من عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري ثقة ثبت قال عبد الرحمن قتادة أحفظ من 50 مثله. عبد الرحمن بن مهدي هذا يقول قتادة أحفظ من 50 مثله. بتجيب واحد 50 نفر وتزنهم بقتادة قتادة أحفظ منهم. دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا وساقه. يعني الحديث وهارون الأعور كان صدوقا حافظا، وذكر حفظ شعبة وزهير بن معاوية. هذا باب الاختصار. قال حدثنا الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون يقول أدركت البصرة وإذا اختلفوا في حديث نطقوا بكتاب عبد الوارث، الوارث بن سعيد، قال قتادة لا تقل فلان أحفظ الناس والله أعلم، ولكن قل هو أثبت وأعلم وأحفظ، وذكر عن الزهري. نعم، لأن كما قال الله تعالى فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، فلا تقل يعني فلان أحفظ الناس فلان أعلم الناس، قل هو أحفظ هو أعلم. قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عفان قال كنا عند إسماعيل بن علي جلوسا قال فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت، كما مر معنا هذا من باب النصيحة والمصلحة، لكن لا يتجاوز الحد. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابه قال شعبة لقد لقيت شهرا، يعني هو شهر بن حوشب، فلم أعتد به، لأن شهر بن حوشب يعني ضعيف متكلم فيه. قال حدثنا حجاج حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا، ثم ذكر من فضله ثم قال ولو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، لأنه غير ثبت، إذا كان في الشهادة في أمور الدنيا ما يقبل، فكيف في الحديث؟ قال حدثني محمد بن المثنى، نعم المعروف بالزمن العنزي البصري أبو موسى، قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي يا أبا موسى أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، قلت يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد، قال عمن أحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، وهذا يعني متكلم فيه وثقه أحمد وابن معين، ولكن اتهم بالقدر فتكلم فيه بسبب القدر، فقال لي احفظ عني الناس ثلاثة، وهذا ذكرناه في أول الكتاب، الناس ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، يعني هذا الذي هو في منزل الصدوق مثل محمد بن راشد مكحولي هنا، أو الدراوردي، أو محمد بن عجلان، أما الطبقة الأولى مالك والثوري وابن المبارك وابن المسيب المتقنين. ثم قال وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يعني مثل شريك بن عبد الله القاضي شهر بن حوشب بن لهيعة، لكن يعني يكتب حديثه من باب الاعتبار. قال سمعت أبا الحسين مسلم ابن الحجاج يقول، من الذي يقول سمعت أبا الحسين الذي يروي هذا الكتاب؟ راوي الكتاب تمييز من؟ مكي ابن عبدان، كما قلنا في أول الكتاب مكي ابن عبدان من تلاميذ مسلم، يقول وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه، فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حمل من علم وما أدى منه إلى غيره، هذه الدرجة الأولى التي ذكر ابن مهدي حافظ متقن، وأن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، هذه الدرجة الثانية يهم والغالب على حديث الصحة، وأن منهم المتوهم فيه غير المتقن، فهذا كما يجد حاملا حين يحمل أو حاكيا حين يحكي. نعم هكذا. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظه ثم يؤديه كما سمعه، فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤد على خلاف ما شرط النبي صلى الله عليه وسلم، وغير داخل في جزيل ما يرجى من إجابة دعوته عليه، والله أعلم. يعني هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها كما سمعها، هذا ما يدخل فيه الراوي الضعيف، لأنه ما أداها كما سمعها. فإن كان المؤدي جاء بخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوهم، قد أزال معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التي قالها بنقصان في أو زيادة، يعني غير معنى الحديث مثلا أو جاء بحديث آخر قال حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لا يعلم، لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن عليه أن يعلم أن عمد التوهم في نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم. هذا مهم. إذا كان يعلم من نفسه أنه يعني يقع في الوهم، فيحرم عليه إذن أن ينقل الحديث. فإذا علم ذلك ثم لم يتحاش من فعله فقد دخل في باب تعمد الكذب، فإن كان لم يعلم تحريم ذلك فهو جاهل لما يجب عليه، والواجب عليه الانزجار عن فعله. ثم ذكر أنه القسم الثالث من الكتاب الأمثلة العملية المعلولة، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.